بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي مكالمات تنتظر. من؟ تفضلي يا نجلاء. نجلاء من ألمانيا، تفضلي. تفضلي يا أخت نجلاء، تفضلي يا نجلاء.
ياك
تفضلي يا أختي، تفضلي أنت على الهواء.
يلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، مو الشيخ الدكتور.
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
يلا يلا يلا،
اسألي يا أختي الفاضلة، اسألي اسألي، تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
يلا يا دكتور، أنا بقول بقصة بعد ما أتوضى. لا إله إلا الله وحده لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك. عم بحكي دكتور، عم بحكي أنا، والله عم بحكي.
تفضلي يا أختي، الله يرضى عليك، تفضلي تكلمي بسرد.
والله عم بحكي.
طيب أنا أسمعك، تفضلي.
يلا يلا، أنا عم بقول يعني عند المتوضة.
إيه
يلا، عند اللي عم بتوضى عم بقول أنا هيك سمعتها. اللهم اغفر لي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هيا يعني ما بعرف، عم بقول لك إيه.
طيب السؤال الثاني.
وش اسمه؟ وفي الشغلة الثانية.
تفضلي تفضلي.
عندي عندي أختي. يلا يلا، عندي أختي. يلا، عندي أختي يعني جوزها تعبان، تعبان من أول ما تجوزت وهو تعبان، ويعني ما اتفقت وهي ما متفقين أبدا أبدا، وعنده أولاد وعنده صار له شيء تقريبا 50 سنة متجوزين، وهلأ مرض، صار له تقريبا يعني واقع شيء يمكن 4-5 سنين أكثر كمان من أول حرب. صار له واقع مريض بتخدمه وبتطعميه وبتسقيه بتشتهي، يقول له يعطيك العافية أو يسلم أيديكي، إلا حطوا القالب بوشه تاخذوا على الحمام، بتراجعوا من الحمام، بتاخذوا على الحمام، تاخذوا على الحمام، بترجعوا من الحمام، وما بقول له يعطيك. إجت كنت أنا ولدت كاسة مي، الله يسلم أيديكي ويعطيك ألف عافية.
طيب نجلاء، يا نجلاء.
نعم.
اخفض التلفزيون على الآخر
يا دكتور. أنا عم
اخفض التلفزيون على الآخر.
أنا كنت بالشركة، أنا كنت موظفة بالشركة، أنا أخذ أوقات خيطان، أجيب خيطان، أخذ زرار، أخذ صحابات. أنا هلا ببكي على حالي، بأخذ صحابات كياس نايل وبجيب فيهم خبز، بأخذ فيهم خبز وأكل. هذا قلبي محروق هلا، والشركة راحت، راحت بالحرب، بس فتحوا شركة تانية، واللي اجوا كلهم جداد، اللي اجوا كلهم جداد، ما انا بألمانيا وهن بسوريا، واللي اجوا كلهم جداد. بس قل لي شو اعمل، مش اعمل
ان شاء الله يا نجلاء. تسمعين الجواب بحول الله.
لسه نعم نعم
ان شاء الله، الله يحفظك، مع السلامة. نعم تفضل يا علي. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله علي.
بس شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
على السريع.
السؤال الأول، بالنسبة ليوم الجمعة وليلة الجمعة، هل الذنب والمعصية أعظم وأشد من أي يوم وليلة، وهل الإثم أكثر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم من آخر الصلاة إلى صلاة إلى وقت آخر صلاة، يعني ما مات قبل قبل أن يصلي.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم ذكر الله والاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستحمام، يعني وأنا استحم تحت الدش
أثناء الاستحمام؟ ها؟ أثناء الاستحمام.
أيوة.
طيب يعني حياك الله.
أشكر بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا حسين. عليكم السلام ورحمة الله.
يا طويل العمر، أنا عندي سؤال. أنا اشتركت جريدة إندونيسية طبعا باللغة الإندونيسية.
نعم.
وبعدين أحيانا يعني في الجريدة فيه ناس يعني يكتبون يعني عن الدين عن الإسلام وهكذا، وفيه أسماء الله سبحانه وتعالى، بسم الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله. أنا أقصه من الجريدة.
نعم.
ممكن يا طويل العمر وبعدين أحرقه؟
إن شاء الله يا حسين.
الله يرضى عليك.
حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله
يرضى. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك شيخنا، كيف حالك؟ بخير وعلى خير.
أهلا وسهلا ومرحبا إبراهيم.
الله يطول عمرك، الله يجزيك الخير، نحبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله أعلم، الله يطول عمرك. شيخنا عندي سؤالين، الله يطول عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، فيه رجل يعني من العائلة يعني إذا راح عند الأم دياله يعني الأم دياله سبحان الله العظيم يعني يعني غاضب عليه، يعني غضب شديد يعني.
نعم.
وما تحب يعني أنه يروح عندها ولا يجلس معها ولا يصرف عليها ولا شيء نهائيا، وديما يعني دائما تدعو عليه وهو مع ذلك يبر بها.
نعم.
يعني صراحة هو يعني في هذه الحالة يعني يعني سبحان الله العظيم يعني كأنه متوتر وعنده مشاكل يعني كبيرة من ناحية هذا الموضوع سبحان الله.
وش السبب يا إبراهيم؟
والله السبب يعني كان في مسألة الإرث.
في الإرث؟ ها؟
نعم، مسألة الإرث. نعم.
يعني هو مثلا أخذ حق الوالدة ولا حق أخوانه؟
لا لا، ما أخذ لا حقها ولا شيء نهائيا.
طيب،
هو بس يعني حينما توفي الوالد يعني صارت مشاكل يعني بين أنت تعرف يعني في المغرب يعني غالبا ما يكون يعني ثلاث إخوان يعني مع زوجاتهم وكل شيء يعني جالسين في بيت واحد يعني.
نعم.
فهو يعني كانت مشاكل، قالهم يعني نأخذ يعني بيت لحالي.
ها.
يعني ما أخذ الورث لأبي يعني الأم ديال يعني كأن يعني صار شوية نقص يعني في المادة وكذا يعني، لأنه يعني تقريبا كان هو المول للبيت يعني، واللي كان يصرف وكذا.
نعم. نعم.
وكان يشتغل بجدية.
واضح. أبشر. نعم. إبراهيم، وضحت. نعم. أبشر أبشر. نعم. حياك الله شيخ إبراهيم.
عادي سؤال ثاني. الله يطول.
تفضل تفضل تفضل.
بالنسبة الله يجزيك الخير، أنا الزوجة عندي الله يطول عمرك، هذه المسألة يعني إن شاء الله تعالى الكرة بين يدي. فأنا يعني أنا أحبيت أنا أتزوج يعني، فقالت للحرمة يعني لا 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 تزوجني، إذا تزوجت طلقني. فقلت له يعني أرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن المرأة إذا طلبت يعني الطلاق يعني من غير يعني عذر ولا شيء يعني، فقالت له شديد، فقالت لي لا، قالت لي عند فاصل واحد وهو الشيخ عزيز دكتور عزيز، إذا جاوبنا على هذا السؤال وأعطاك إن شاء الله تعالى الضوء الأخضر فبنخليك تزوج، وإذا ما أعطاك الضوء الأخضر ما بنخليك تزوج نهائيا.
أنت تبغى تورطني يا إبراهيم شكلك.
طيب. لا ما ورطك شيخ،
ما حد يرضى يا إبراهيم، ما في حرمة ترضى، الله يهديك، لكن عموما إن شاء الله يصير خير.
الله يطول عمرك، الله يجزيك
يا هلا يا إبراهيم، مرحبا.
الله يحفظك، الله يبارك.
أبو إبراهيم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
أبو إبراهيم حياك الله.
الله يعطيك الصحة شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي بعض الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، حكم من كان على وضوء ثم ذهب ليجدد الوضوء.
نعم.
والسؤال الثاني الله يسلمك، بعض الأخوة عندما يموت له قريب يضع صورة أو يجعل الحالة عنده في وسائل التواصل الاجتماعي حداد حتى يراها الناس، فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يسلمك، ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال من قال دبر كل صلاة أو أخذ مضجعه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات.
شوي إبراهيم أعد الدعاء. الله أكبر. نعم.
الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر.
نعم.
وكلمات الله التامات.
نعم.
الطيبات المباركات.
إن شاء الله.
ثلاث مرات. وأيضا ولا إله إلا الله مثل ذلك. كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة. وما معنى الحديث؟ جزاك الله خير. السؤال الأخير الله يسلمك. ورد في صحيح البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ممكن شرح حديث؟ جزاك الله خير شيخنا.
إن شاء الله إبراهيم.
شكرا
جزيلا.
بارك الله
فيك. مرحبا. ابو محمد.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله.
منا عنك.
يا مرحبا ومسهلا.
لا لو خير.
طول عمرك حفظك.
الله يعطيك الصحه ويقبل منك.
امين. جزاك الله خير.
شيخنا اذا تكررت يعني بالسهو في اثناء الصلاه سواء الجماعه او الانفراديه مع فريضه المسجد، إذا صليت أنا بالناس مثلا وتكرر نسيت إني قريت الفاتحة وما قريتش وجهت تاني مرة، أو قريت آية تانية وقررتها، هل في أثناء الصلاة سواء فرضية أو في جماعة؟ ثانيا كلمة لما نيجي ندخل المسجد في أول ندخل نقول بسم الله رب افتح لي أبواب رحمتك وتقبل مني، هذه عند أول المسجد ولا عند صالة المصلين يقتقال؟ لأنك أنت سمعت واحد سألها بس أنا انتهى البرنامج.
إيه.
السؤال الثالث شيخنا.
إيه.
والله مرات بيصير مع الواحد وأثناء الصلاة بسها.
إيه.
إنه قري أو ما قريش بيصير عنده زي الوسواس. في هذه الحالات ما الفعل وماذا العمل إن شاء الله؟ الله خير شيخنا.
مرحبا أبو محمد.
حياك الله. السلام.
يلا محمد.
دور أبنى.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
في عندي سؤال.
تفضل يا محمد.
عندي طولة عمرك فيه الأنصاب، عندي الأنصاب.
إيه.
فيهم شوي يعني ضعيف مدخول عندهم.
هذه وين يا محمد؟
وفي وين يعني اسمه؟ نعم.
هذه الأنصاب وين هذه؟
أنصاب برا.
أيوة.
باليمن وبالهند.
أها.
بالهند وباليمن.
طيب.
وفي وين أفضل يعني تعطي الأنصاب ولا تكفل يا أرملة؟
وش تقصد بالأنصاب يا محمد؟
نعم.
الأنصاب وش تقصد فيها؟ وش تقصد بالأنصاب؟
نصاب يعني ما أخذ منكم
أنسابك يعني. ها؟
إيه أنسابي. هيوة.
إيه أنساب يعني الآن يعني مثلا تسأل تقول
هيوة أنسابي.
طيب والسؤال وين السؤال؟
وين أفضل يعني تعطي لكم الأنساب ولا تكفل الأرملة؟
يعني قصدك تتصدق عليهم أو تكفل أرملة؟
مع عيالها.
ها؟ يا محمد.
أرملة مع عيالها.
يا محمد.
أرملة مع عيالها.
إيه إيه. لكن أنت أنت القصد سؤالك قصدك الزواج ولا الكفالة؟ هذا قصدك ولا الصدقة؟ يا محمد.
لا صدقة.
قصدك
أو يعني كفالة.
أنت الآن متز.
صدقة بتكون صدقة. صدقة للأنصاب أفضل ولا للأرملة وعيالها؟
إن شاء الله وضحت يا محمد. خاطرك شيء محمد بعد ولا؟ خاطرك شيء؟
لا سلام لك هذا بس هذه السبت يعني.
إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله أكتفي بها. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا ومسهلا.
طيب.
مع السلامة. بالأمس عندي الأخت أم سيف من العراق سألت ثلاث أسئلة، أجبت عن سؤالي الأول وضاق الوقت عن الإجابة على ما تبقى من الأسئلة. تسأل أم سيف بالنسبة لل مسألة الأعمار من حيث تقدير الله عز وجل للأعمار، تقول هل الإنسان إذا قام بالأعمال الصالحة الله عز وجل يطيل في عمره. أم سيف بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يبارك الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره في لفظ في عمره فليصل رحمه، فليصل رحمه. هذا الحديث، هذا الحديث ذكر أهل العلم بأن من وصل الرحم فإن الله جل وعلا يبارك له في عمره ويبارك له في ماله، يبارك له في عمره ويبارك له في ماله. ولذلك الزيادة هنا في العمر محل كلام عند أهل العلم على قولين، منهم من ذهب إلى أن الزيادة في العمر هنا البركة، بمعنى أن الإنسان إذا كان ممن يصل رحمه، ممن يصل رحمه يبارك الله عز وجل له في عمره حتى إن السنة تكون بسنتين، يوفقه للعمل الصالح، يوفقه في أن يكون منتج في هذه الدنيا، أن يكون صاحب أعمال طيبة. القول الثاني قالوا لا، يبارك الله عز وجل، يؤخر الله عز وجل له في عمره حقيقة، يعني الله عز وجل يمد له في عمره، فإذا كان عمره 60 يمد الله في عمره حتى يبلغه 100. قالوا لأن الأجل أجلان، أجل عام هذا الذي هو بعلم الله عز وجل ولا يعلمه إلا هو سبحانه، والأجل المطلق، في الأجل المقيد الذي يأمر الله عز وجل الملائكة، يأمرهم بكتابة هذا الأمر إن هو وصل رحمه، إن هو وصل رحمه، وكل شيء لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى وعن تقديره. ولذلك بعض العلماء يقولون هو مجرد أسباب، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره وجعل لكل شيء أسبابا، فبعلم الله السابق أن هذا إذا وصل رحمه سيكون عمره أطول، سيكون عمره أطول. وبعض العلماء يقول البركة وهذه مجربة، سبحان الله العظيم، فكثير ممن يصلون أرحامهم يبارك الله عز وجل لهم في العمر، يبارك الله عز وجل في حياتهم، ولذلك تجد بعض الناس اللهم بارك يعني أعطاه الله عز وجل ومنح البركة في عمره بسبب صلة الرحم، حتى إنه يشعر بأن يعني عاش دهرا طويلا وعمرا طويلا، وأيضا أنتج ووفقه الله لأعمال صالحة أخرى. أم سيف تقول: عندنا الأذان مجموعة مساجد يؤذنون ويختلط الأذان، يدخل بعضه ببعض، تقول كيف أردد؟ أم سيف بارك الله فيك، ترددين ترديدا واحدا فقط، وترددين مع أذان الحي إذا كان قريب منك، تركزين على أذان الحي وترددين خلفه، فإذا تداخلت احرصي على أنك ترددين حسب ترتيب الجمل الأذان، الله أكبر مثلا وهكذا، واللي بعدها حسب جمل الأذان، حتى لو ما استوعبتي مثلا بسبب التداخل ترددين مع الأذان، بحيث أنك تأتين بجمل الأذان ثم تأتين بالدعاء. أم أسامة من اليمن تقول بأنها اشترت مصاحف وأسهمت في بناء جامع صدقة جارية عنها وعن أبويها، هل هذا العمل مشروع؟ أم أسامة بارك الله فيك، نعم هذا العمل مشروع ولله الحمد والمنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية مثل المصاحف اللي أنت اشتريتيها ووضعتي، هذه صدقة جارية، بناء مسجد مثلا هذه صدقة جارية، وما دام أشركت والديك في الأجر فيصلهما ثواب الصدقة ولله الحمد والمنه، أبشري بخير فلك أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، لأن صلة الرحم لا تنقطع بموت الوالدين بل تبقى حتى بعد وفاتهما، وذلك بالصدقة عليهما وبالدعاء لهما، فأنت لا بارك الله فيك لك أجر الصدقة وأجر الصلة. أم أسامة من اليمن تقول: يعني البنت إذا كانت في العشرينات، كنا في العشرينات ما كنا نصلي ونترك، وما كنا يعني نحافظ على الوضوء، ماذا علينا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا كان الفترة الزمنية هذه التي قضيتيها بالتساهل في الصلوات والتساهل في الوضوء وشيء من هذا القبيل، ومن الصعب جدا عليك قضاء ما فات، أهم شيء التوبة إلى الله عز وجل، وذلك ب الإقلاع عن مثل هذا الأمر وعدم العود إليه أبدا. الأمر الثاني الندم على هذا الفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الندم توبة. الأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العود إليه،
وذلك بالاجتهاد في الطاعات والعبادات. واحرصي أخت الفاضلة بارك الله فيك على النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع. فاحرصي على السنن الرواتب، 12 ركعة هذه الرواتب، ثنتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. احرصي على صلاة الضحى 2 أو 4 ركعات. احرصي على قيام الليل. احرصي على 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان. احرصي أن تصلي بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. فهذه بإذن الله مكفرات. الحمد لله عندك خير، الصدقة هذه نعمة من نعم الله، بر الوالدين وأنت إن شاء الله بار بهما بعد الوفاء أيضا، هذه مما يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا والآثام. الإحسان إلى الآخرين عمل خير دائما، وأنت إن شاء الله واضح أنك من أهل الخير، وأسأل الله لك التوفيق. أم أسامة تقول بأنها تمتلك بيت من دورين، وتقول ما عندي أولاد أنا، وتقول بأن زوجي متزوج وعنده أولاد. حبيت أني أضع، كلمت زوجي تقول، أو أني أجعل البيت هذا يعني أهبه لزوجي أتصدق به نية عني وعن والدي، لأني تقول أنا ما عندي أولاد، وهل أشترط أنا عليه بأن أجلس في هذا البيت وشيء من هذا القبيل؟ أم أسامة بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا الحس الإيماني وعلى هذه النية الطيبة وعلى هذه الرغبة في الخير، فأسأل الله جل وعلا أن يثيبك ويكتب لك الأجر. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا، هو حر في ماله. الإنسان الذي يملك مال هو حر في التصرف في ماله وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، فيجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله وليس لأحد الحق الاعتراض عليه. يجوز للإنسان أن يوقف ماله، يجوز للإنسان أن يتبرع بماله، لأنه له الحرية الكاملة، الشريعة كفلت له هذا الأمر، ولأنه له ذمة مالية مستقلة. أبو بكر الصديق أتى بماله كله تصدق في سبيل الله، عمر أتى بنصف ماله، عثمان كان ينفق النفقات العظيمة، جهز جيش العسرة. الأمر الآخر، إذا كان عند الإنسان ورثة فإن الأفضل لا يتصدق بجميع ماله. أشوف لاحظتي أقول الأفضل وليس الواجب، لا الأفضل أنه لا يتصدق بجميع ماله. لماذا؟ حتى ينتفع الورثة، خاصة إذا كان المال قليل والورثة يحتاجون. ولذلك من كان عنده مال الأفضل أنه لا يتصدق بجميع المال، وإنما يبقي شيء للورثة، يبقي شيء للورثة. صورة المسألة اللي ذكرتي، زوجك عنده زوجة وأولاد، وأنت امرأة ما عندك أولاد وعندك إخوة، هؤلاء الإخوة إن كانوا محتاجين يا أخت الفاضلة فلا تحرمينهم من قضية التركة إن شاء الله بعد عمر طويل، فممكن ينتفعون بهذا البيت أو يستفيدون من قيمته، فإن لهم يعني لهم سهم في التركة إذا كان الوالد والوالدة، طبعا أنت ذكرتي بأنهم غير عايشين إخوانك الأشقة. في مسألة أخرى واللي أنا أظن بالأمس تذكرت بأني أنصحك بها، إذا حبيتي يا أخت الفاضلة أنك توقفين هذا البيت على نفسك بارك الله فيك وعلى زوجك وعلى أولاد زوجك، وهذه حقيقة مسألة يغفل عنها كثير من الناس، لأني لاحظت عندك تخوف، تقولين أخاف أني أتبرع في البيت وأخشى أني أطلع بعدين وما يكون عندي سكن. فأفضل شيء يا أخت الفاضلة أنك توقفين هذه العين اللي هو البيت من دورين، توقفين لله عز وجل على نفسك وعلى زوجك وأولاده، بحيث أنك تشترطين بأن هذا البيت وقف لله، بمجرد أن توقفينه أصبح الآن ملك لله عز وجل هذا البيت، ولا يجوز لأحد التصرف فيه. وما دام اشترطت على أنك أنت تسكنين مدة حياتك، لا يستطيع مخلوق أنه ينتزع البيت منك أو أنه يخرجك من البيت. وتذكرين شرط آخر، بأن بعد الوفاة بعد عمر طويل أنه ينتقل الانتفاع بالوقف لمثلا زوجك وأولاده، أو تقولين الدور الأرضي لزوجي وأولاده والدور العلوي لإخواني مثلا، هذا كله حسب الشرط اللي تذكرينه أنت وتسجلينه في المحكمة. هذه نصيحة أقدمها لك يا أختي الفاضلة. أولا فيها أجر دائم مثل الجامع اللي بنيتيه هذا البيت وقف، يعني يكون أجر لك منذ ساعة الوقف ويجري عليك بعد الوفاة الأجر والثواب. الشيء الثاني فيه ضمانة لك من أن أحد يتسلط عليك ويخرجك وكذا بعد ما مثلا تهبين البيت ولا تتبرعين فيه. وأيضا فيه نفع لبقية الورثة، زوجك ينتفع أو أولاده ما لهم علاقة، أولاده ما يرثونك، زوجك هو الذي يرث يأخذ النصف والباقي لإخوانك للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه نصيحة أقدمها لك وأقدمها كل من يشاهدني عند مثل نفس الحالة أو من انتبه لمسألة الوقف على النفس. الوقف على النفس حقيقة من الأوقاف العظيمة، بحيث أن الإنسان يقول والله هذه الدار أوقفتها على نفسي مدة حياتي، وبعد وفاتي تنتقل إلى مثلا الطبقة الأولى من ورثتي، الطبقة مثلا أو يوقف على فقراء ومساكين أو طلبة علم، هو حر في هذا. أهم شيء أنه يبقى وقف لله ويدوم الأجر ويبقى الثواب بحول الله. نجلاء من ألمانيا تقول أنا بعدما أتوضأ أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم أسألك بكذا، اغفر لي، وسع لي في رزقي، وسع لي في داري ورزقي وكذا إلى آخره. نجلاء بارك الله فيك ورضي الله عنك. أنا بعطيك قاعدة في هذا، في مسألة الوضوء. يعني الوضوء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أذكار فقط، إذا حفظتيها علمت بأن كل ما سوى ذلك ليس من أذكار الوضوء. الذكر الأول في أول الوضوء فقط، تقولين بسم الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمهور الفقهاء يقولون التسمية في أول الوضوء سنة. الذكر الثاني بعد الوضوء تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث عند مسلم والترمذي، والزيادة هذه عند الترمذي وهي محل كلام عند أهل العلم، لكن صححها جمع من العلماء. لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر الثاني. الذكر الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. احفظي هذا يا نجلاء، هذه الثلاثة هي الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد اللهم وسع لي، اغفر لي ذنبي، وسع لي في رزقي ودار إلى آخره، هذه قال بعض العلماء إن صح الحديث فهو من أذكار الصباح، إن صح الحديث فهو من أذكار الصباح. بارك الله فيك. نجلاء تقول عندها أختها، يعني زوجها متزوجة من 50 سنة، زوجها مريض وتعبان، تقول يعني تخدمه وتوديه الحمام وترجعه من الحمام، تقول للأسف يعني ما يقول لها يعني كلمة شكرا جزاك الله خير وشيء من هذا القبيل، حسب ما فهمت الآن لأن كان في تردد في الصوت. يا نجلاء بارك الله فيك، المرأة اللي متزوجة من 50 سنة أكيد بالمجزوم أنها صبرت صبرا كبيرا وعظيما، فقولي لأختك إذا كان زوجها مريض بمثل هذه الصورة وعنده من التضجر والتأفف ويصدر منه بعض الأشياء، طبيعي جدا خاصة إذا كان بمثل هذه الحالة، وإن كنا لا نوافق على هذا لكن عليها أن تصبر وتكمل مشوارها، تكمل صبرها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعتقد بأنها لا تؤجر، لا تؤجر أجر عظيم، وزوجها هذا أخطأ في حقها، المفترض يشكرها ويتأسف منها ويطلب منها الحل إذا صدر منه شيء بحقها، وأن لا يكون جاف بمثل هذه الطريقة وعنيف وغليظ قلب، نسأل الله العافية والسلامة. لكن أختك الآن، سؤال عن أختك، الحمد لله عشت 50 سنة صبرت أكيد صبر مثل ما يقول صبر أيوب، ها تكمل مشوارها، ما بقي في يعني إيش بقي في العمر يعني؟ وبعدين هل المرأة اللي في هذا السن تدور زوج ثاني حتى تطلب الطلاق أو الفراق؟ تحتسب الأجر وتطيع الله فيه كما عصى الله فيها، تطيع الله في زوجها كما هو عصى الله فيها بمثل هذه الأساليب. والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فيبلغ الزوج مثل هذا الكلام من قول الله ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويوجه وينصح ويذكر ويخوف بالله، يقال هذه أم عيالك احترمها وقدرها واشكرها. الآن تستطيع تتخلى عنك، مين يقف معك؟ تستطيع الآن، ولا أحد، لا شرع، الشرع سيقف معها والقانون معها والعرف معها وكل شيء معها، وبعدين ستكون أنت وحيد فريد. ها، ولذلك لابد أن يذكر ولابد أن يلسع بموعظة ها تذكره بحق زوجته عليه. نجلاء تقول بأنها كانت تشتغل في شركة وكانت تأخذ بعض الخيوط وبعض الأزرار وبعض الأشياء، وتقول أشتري بها حاجات، تقول الآن الشركة أغلقت وانتقلوا إلى شركة أخرى وهم جداد الآن، تقول أنا ندمان ندم شديد، ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ نجلاء بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي يعني جعل ضميرك يصحى، الحمد لله الذي جعلك تندمين، والحمد لله الذي جعلك تنتبهين لمثل هذا الأمر، هذه نعمة من نعم الله. فإن كنت أخذت أشياء ممنوعة أصلا أخذها ويعني محظورة على الموظفين لأنها تعاد إلى الشركة أو تعاد إلى التصنيع شيء، لا شك بأن هذا أمر محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لتؤدن الخيط والمخيط، يوم القيامة الخيط والإزرار والإبرة كلها تأتي يوم القيامة. يقول جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يعني خان وأخذ يأتي بما غل يوم القيامة. الأمر الثاني، إذا كانت هذه الأشياء مما ترمى بحيث أن الشركة أصلا هي مخلفات لبعض الصناعات ويرمونها في الغالب في المزابل أو يعني يخرجونها، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. فقد نص الفقهاء على جواز التقاط الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، فما عليك الشيء يا أخت الفاضل. أما تقول لا كان ممنوع ومحظور ومحرم علينا وأخذتي، الآن بارك الله فيك التوبة بينك وبين الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله. والشيء الثاني تصدق، أخرجي قدر ما تستطيعين حتى يتطيب نفسك ويذهب هذا الوسواس الذي أقلقك وأشغلك طوال العمر، وتصدقي على فقير أو مسكين بنية أصحاب الشركة بارك الله فيك. علي من عمان يقول بالنسبة للمعصية يوم الجمعة وليلة الجمعة هل هي أشد من بقية الأيام؟ علي بارك الله فيك، ما في نص يخص المعصية من حيث التشديد والتغليظ بيوم الجمعة، ما عندنا نص في هذا، لكن في قاعدة عامة أخذها العلماء من مجموع نصوص على أن الأماكن الشريفة والأزمان الشريفة هذه المعصية يشدد فيها ويغلظ كيفا لا كما، بمعنى أن الذنب مثلا في مكة أعظم من الذنب في غيره، في غير مكة. يقول جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. وقد كان جمع من الصحابة يشددون على المعصية في مكة أو المدينة وينبهون على ذلك ويحذرون، لا سيما مكة. أخذ من هذا العلماء قاعدة على أن مثلا الأزمان الشريفة فالمعصية في رمضان أغلظ وأشد من المعصية في غير رمضان، المعصية في يوم الجمعة أشد وأغلظ من المعصية في غير يوم الجمعة. ولذلك سبحان الله العظيم حتى العصاة والمذنبين يعظمون يوم الجمعة، تجد أغلب العصاة والمذنبين يعلمون لأنهم يسمعون عظم يوم الجمعة وأنه أفضل الأيام عند الله وأنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، واليوم الذي تقام فيه الساعة وهو عيد المسلمين الأسبوعي. ولذلك تجد كثير من العصاة يحضرون صلاة الجمعة لكن ما يشهدون الصلوات الخمس، ملاحظ هذا ولا لا؟ ملاحظ. ليش؟ لأنهم يعلمون بأن يوم الجمعة عظيم. كذلك تجدهم يتخوفون من الذنب يوم الجمعة وليلة الجمعة خشية أن تنزل عليهم سخطة من السماء، ها، فتجدهم يتخوفون. وهذا يدل على ماذا؟ على ما استقر عند الناس من تعظيم يوم الجمعة. ولذلك المعصية في يوم الجمعة وليلة الجمعة على هذه القاعدة يمكن أن يقال بأنها تغلظ ويشدد فيها كيفا لا كما. علي يقول ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها إلى وقت آخر ثم توفي قبل أن يصليها؟ يا علي بارك الله فيك، إذا كان تأخير هذا الإنسان الذي مات للصلاة التي ما صلاها بسبب عذر أو باجتهاد مثلا لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. أما إذا تأخرها متعمدا قاصدا ويعني بيت في نفسه بأنه سيؤخرها إلى حتى يخرج وقتها إلى الوقت الثاني، هذا يفسخه العلماء يقولون بهذا يفسق، وبعض العلماء يشدد في هذا الأمر. علي يقول ما حكم ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الاستحمام؟ ما في بأس، طيب أن الإنسان وهو يستحم يقول لا إله إلا الله، يقول الحمد لله، سبحان الله، اللهم صل على محمد، ما في شيء، يعني هو يستحم ما في شيء، ولله الحمد والمن. حسين من أندونيسيا يقول أنا مشترك في جريدة عندهم في أندونيسيا، يقول هذه الجريدة يكتب فيها آيات قرآنية، أسماء الله الحسنى، بسم الله الرحمن الرحيم، شيء من هذا القبيل. يقول أنا أتولى تقطيع هذا بعد ما أنتهي من الجريدة وقصها وبعدين حرقها، هل فعلي صحيح؟ نعم يا حسين بارك الله فيك، هذا هو الفعل الصحيح، لأن الله جل وعلا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والقاعدة في الشريعة وجوب تعظيم ما عظمه الله. ولذلك هذا لفت حقيقة يعني من الأخ حسين جزاه الله خير، وسؤال مهم جدا، يغفل كثير من الناس، عندهم جرائد مجلات كتب فيها أسماء الله الحسنى، فيها آيات قرآنية، فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يرمونها في المزابل أو في سلة المهملات أو في الأرض يتطأها الأقدام، وهذا ما يليق بالمسلم الذي استقر وتربى على عرش قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى. الواجب عليه أن ينتبه لمثل هذه الأشياء، والحمد لله وسائل الآن التخلص من هذا كثير، الآن قصاصات الورق هذه تفرم الورق وتقطع بحيث تمحي الحرق مثلا، وضع في ماء وغسله حتى تذهب الكلمات والأحرف، هذا أحد الأسباب. عموما فعلك صحيح يا حسين بارك الله فيك. إبراهيم من العين يقول بأن هناك رجل من العائلة أمه غاضبة عليه غضب شديد، وسبب ذلك يعني الإرث، وهو خرج في بيت مستقل، لكن يقول للأسف الوالدة والدته غضبان عليه، تدعو عليه شيء من هذا القبيل وهو يبر بها، ما الحكم؟ إبراهيم بارك الله فيك، أولا هذا الأخ الفاضل سلم عليه وقل له يستمر في بر والدته ويتحمل ويصبر صبرا لا حدود له ولا منتهى له، ذلك أن الله جل وعلا أمره ببر والدي حتى ولو كان كافرين مشركين يدعوانه إلى الشرك والعياذ بالله. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا يجوز له أن يعامل والدته بمثل معاملتها له، وإنما يتحمل فيدفع بالتي هي أحسن، يدفع السيئة بالحسنة، فما يقوم به من البر حسنة من الحسنات العظيمة. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الأخ، إذا كانت والله الأزمة بينه وبين والدته بسبب خروجه ووالدته تطلب الرجوع، يحاول أن يرضيها في مثل هذا الأمر، إلا إذا تعسر الأمر وشق عليه وما اعتدى في مسألة الإرث، حسب ما ذكرت بأنه ما يعني اعتدى ولا أخذ حق غيره، فإن في هذه الحالة يحاول أن يراجع الأمر ويسترضي والدته ويبين لها المصالح في سكناه في بيت مستقل وابتعاد عن المفاسد وشيء من هذا القبيل. أمر آخر، يكثر من زيارة والدته ويعني الإتيان بالهدايا و يضع بيدها المال، يحاول أن يرقق قلبها وأن يلين قلبها بمثل هذه الأشياء. الأمر الآخر وحقيقة رسالة إلى هذه الأم، عجيب والله، نحن في زمن العجائب، جرت العادة أن الأم والأب يعني عنصر مهم في قضية الجمع للتفريق، هذه جرت عادة الناس، أصبح الآن للأسف الشديد بعض الآباء وبعض الأمهات عنصر تفريق، بحيث أنهم يضيعون في بسبب العاطفة، يضيعون ويتشتتون وربما يسهمون إسهام في قضية تفريق الأسرة والضرب الرحم في أصله، وهذه حقيقة من المصائب والكوارث. جرت العادة أن الأم فيها من الرحمة والرأفة اللي يدفعها أن تتنازل عن حقها وتحاول أن توفق بين الأولاد إن حصل بينهم خلاف، وتطلب يتنازل هذا ويتنازل هذا، لكن أن تكون الأم هي سبب من أسباب النزاع والخلاف هذا أمر يعني غريب جدا، وهذه الحقيقة ليس سؤال الأخ إبراهيم، موجودة حالات للأسف بعض الأمهات تفرق بين أولادها، تفرق بين بناتها، يعني شيء صورة عجيبة جدا، وكل هذا طمع دنيا، وغدا ستلف بخرقة بالسعر الزهيد جدا ثم تدفن في التراب. هذا الأموال من التراب إلى التراب، يعني سمعتم أحد مات وأخذ أمواله معه؟ المال الذي الذي يكون سبب من أسباب تفرقة الرحم مال مشؤوم، وشخص مشؤوم من يجعل المال سبب من أسباب التفرقة وقطيعة الرحم والضرب في أصول القرابة، هذه مصيبة وكارثة، مصيبة وكارثة. ولذلك المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلينتبه الإنسان، ينتبه ويحذر من هذه الفتنة الخطيرة التي ربما دمرت الأسرة ودمرت الرحم. فعلى الأم هذه أن تتق الله وأن تخاف الله، وعلى الولد أن يستمر في هذا الطريق ويسأل الله، يكثر من الدعاء أن يلين الله جل وعلا قلب والدته، وأن يبعد عنها الشر، ويحاول أن يتنازل حتى لو قدم أموال لأجل أن يبقي الرحم نابض بالحياة، أفضل من أنه يعني يبقى في دائرة القطيعة. إبراهيم طبعا يقول يعني هو يريد أن يتزوج وزوجته معترضة، ويقول بأنه حصل جدال بينه وبين زوجته، وقالت بأن نحتكم يحتكمون إلي. إبراهيم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للتعدد، ما أحد يقول من أهل الإسلام بأنه محرم، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه القاعدة هذه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدد وأعطاه الله خاصية الزيادة على أربع. الصحابة عددوا، بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحابة كلهم عددوا أو أغلبهم عددوا، الناس منذ قديم الزمان يعددون. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة على العدل بين الزوجتين بحيث أنه لا يمتلك المال لإسكان هذه في بيت وهذه في بيت والنفقة على هذه والنفقة على هذه، أو يرى من نفسه عدم القدرة على العدل حتى في مسألة المبيت، فإنه لا يجوز له الإقدام، لأن هذا مآلاته الظلم، مآلاته الظلم. ولذلك قال الله جل وعلا إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا خاف الإنسان خفتم، يعني في بوادر، في علامات على أنك ما تستطيع العدل، لأنه في النهاية ستكون تائه بين هذه وبين هذه، وربما ظلمت هذه ويعني والأخرى ملت معها كل الميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، أو شقيه مائل بمعنى أنه في صورة تدل على أن العقوبة من جنس العمل، أن الله عاقبه بالميل، الميلان، لأنه هو مال. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان عندك القدرة والاستطاعة وعندك الرغبة، وش اللي يمنع؟ ما يمنع، والزوجة طبعا مطالبة بأن ترضى بقدر الله، وهذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لكون زوجها تزوج عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا فيه بأس وفيه سبب لها الحق في ذلك، ولها الحق أن تعترض على زوجها إذا كان يريد الزواج، لأن تقول أنت ما عندك دخل، راتب قليل بالكاد يكفيني ويكفي أولادي، من وين تجيب مثلا؟ أنت ما عندك قدرة على فتح بيت ثاني مثلا. بهذه الطريقة بارك الله فيك وبارك الله في زوجك. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول حكم من كان على وضوء ثم أحب أن يجدد الوضوء، ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لتجديد الوضوء سنة، تجديد الوضوء سنة، يعني يكون الإنسان متوضأ ثم يروح يتوضأ مرة ثانية، سنة، نص على هذا العلماء، ويرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ على وضوئه. وهذا لا يعني بأنه لا يجوز الصلاة بوضوء واحد لصلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك من السنة تجديد الوضوء. وبعض العلماء قالوا تجديد الوضوء يكون سنة إذا صلى به فرضا أو نافلة، يعني أنت الآن صليت توضأت وصليت فريضة ونافلة، وجاءت صلاة أخرى نافلة أو فريضة، من السنة أن تجدد الوضوء، فتصلي بالنافلة الجديدة والفريضة الجديدة وضوء جديد، لكن لو أحببت أنك تصلي بالوضوء الأول وما انتقض هذا ما في شيء، هذا في هو الأصل. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول بعض الناس حينما يموت له ميت يضع حالة حداد في الواتس أب مثلا وصورة أيضا، ما حكم ذلك؟ يا أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي بعض الناس لما يموت لهم ميت لا شك بأن يصابون بالحزن وهذا شيء طبيعي، لكن لا يمتلكون عواطفهم أحيانا وربما يرتكبون بعض الأخطاء وبعض المحظورات، ومن جملة ذلك نسيانهم ما للميت من الحق عليه، ولذلك أغلب الناس يغفل ما للميت من الحق عليه ويذهب إلى أشياء يعني لا تفيد الميت بشيء ولا تفيد الحي بشيء، لا الحي يستفيد ولا الميت يستفيد. فالآن وضع صورة أو وضع حالة أو وضع مثلا بعضهم يجعل الصورة بدل ما تكون ملونة تكون أبيض وأسود مثلا، أو يضع خيط أو يضع خط مثلا، هذا كله ليس من شرع الله وليس من دين الله. ولذلك يا أخواني يا أخواتي اللي ينفع الميت الدعاء، اللي ينفع الميت الصدقة، اللي يعني مما هو حق للميت علينا أن نصل الرحم التي لا توصل إلا بالميت، من حق الميت علينا أن نصل حتى صديق الميت، هذا الذي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العاقل هو الذي يهتم بما ينفعه وينفع الميت أيضا، هذا هو النافع. أما هذه الأشياء فحقيقة ينبغي للناس أن ينتبهوا وأن يلتفتوا إلى ما ينفع لا ما يضر. أبو إبراهيم يسأل يقول ما صحة الحديث الذي عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر قال من قال دبر كل صلاة أو إذا أخذ أو أخذ مضجعه الله أكبر وكبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله مثل ذلك جعل الله له نورا إلى آخر ها خلاص. وأبو إبراهيم سامحني والله المخرج يقول خلاص انتهى الوقت. طيب أبو إبراهيم عندي أبو محمد من الشارقة ومحمد من رأس الخيمة ها. طيب أعتذر منكم المشكلة وين؟ غدا الجمعة وأيضا بعد غد السبت عندي حلقات الواتساب إجابة على أسئلة الواتساب، يعني اللقاء متى يكون؟ يوم الأحد إن شاء الله إن يسر الله وأعان ووفق. أعتذر منكم إن شاء الله ألتقيكم الأحد القادم مباشر بحول الله وقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.